اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم مستمعين برنامج لانك الحياه على اذاعه رمز. طبعا اليوم بنتناول باذن الله موضوع حساس جدا ومؤلم في نفس الوقت, وهو فقدان الاجنه. طبعا فقدان الحمل يعتبر تجربة تعاني منها العديد من النساء, وبتتنوع هنا الأسباب بين العوامل الطبية وكذلك النفسية. سنستعرض معا في هذه الحلقة الأسباب المختلفة اللي تؤدي إلى حدوث هذا الحدث المؤلم, وأيضا كيفية التعامل معه, بالإضافة إلى أهمية الدعم النفسي الاجتماعي وكذلك الصحي والطبي للمرأة التي تعاني من هذه التجربة الصعبة. ابقوا معنا مستمعين الكرام, حيث سنكتشف وإياكم التفاصيل حول هذا الموضوع المهم, ونقدم النصائح مع ضيفة الاستوديو الدكتورة سحر الجوفي, والتي ستقدم نصائح قيمة للأمهات والأسر. تابعونا, نذهب وإياكم إلى فقرة الاستطلاع الميداني مع مراسلة البرنامج ياسمين المعمري, ثم نعود.
نعم, أنا عانيت من تجربة الإسقاط, وحصل الإسقاط عدة مرات, يمكن حوالي 5 مرات. فعرضت نفسي على أطباء كثير ولم أجد أي نتيجة عند أي طبيب. كل الفحوصات تطلع سليمة, لحد ما وصلت للدكتور محمد البركاني, وهو وصلني أنه السبب الرئيسي لأني عندي أني تحسس من جميع الأدوية. فالرحم حقي لا يتقبل أي جسم غريب يدخل إليه, فأعطاني علاجات تحسس, والحمد لله وأنجبت على يد الدكتور محمد. أما التجربة الأولى والله كانت مؤلمة بالنسبة لي جدا.
من العلامات الأولية للإسقاط, أكثر العلامات اللي هي تكون على المرأة اللي هي مهددة بالإسقاط, ألم أسفل البطن, أيضا ألم أسفل الظهر, نزول دم أو قطرات دم, وبعض أحيان يكون نزول كتل أو ما يسمى بالأنسجة أو خروج جزء من الأنسجة اللي هو حق من الإسقاط. أيضا اختفاء أعراض الوحام أو ما يسمى بأعراض الحمل, يحدث اختفاء في حالة الإسقاط اللي هو المهدد بالإسقاط أو خلاص الإسقاط حتمي لا محالة. أيضا اختفاء إذا في حركة بالجنين, مثلا قد تكون 5 شهور أو 6 شهور يكون في توقف لحركة الجنين.
أسباب الإسقاطات المكررة, أولا نتعرف على الإسقاطات المكررة, هي تعرض الأم لأكثر من 3 أو 4 أو أكثر للإسقاط. طبعا الإسقاط يكون من الأسبوع الأولى إلى الأسبوع ما قبل 20 من الحمل, هذا يسمى إسقاط. طبعا هناك عدة أسباب قد تدخل في يكون هو السبب في به. من الأسباب الأكثر شيوعا صغر سن الأم, يعني تكون الأم لسه الحوض حقه مش مكتمل, فيحصل لها إسقاطات كثيرة لأن الحوض حقه ما يتحملش الطفل أو حجم الطفل. أيضا الحمل المتعددة, يعني الأم تكون عندها أكثر من 10 إلى 12 حمل متعدد. في من هنا من الأسباب أيضا تشوهات موجودة في الرحم, مثل نقول من أمثال هذا الشيء الرحم المقرن, تمام. فهذا يكون كثير أسباب الإسقاطات. أيضا إصابة الأم بالأمراض المناعية, هذا برضو يسبب إسقاطات متكررة. الإصابات بالغدد الصماء أو اضطرابات الغدد الصماء, مثل زيادة أو قصور في الغدة الدرقية أو زيادة, هذه تسبب إيش؟ إسقاطات متكررة. هذه الأسباب الأكثر شيوعاً للإسقاطات.
الأسباب الأكثر شيوعاً للإسقاط, الأكثر شيوعاً يعتبر توكسو بلازما اللي هي التهابات داء القطط, ما يسمى بداء القطط الأكثر, يعني معروف عند الناس كافة. ثاني السبب التهابات متكررة بشكل عام, مثل الكلاميديا وغيرها من الالتهابات أو البكتيريا. في أيضا مشاكل بالجينات, عوامل وراثية قد تكون بالأم بالكروموسومات بعدة مشاكل. في أيضا مشاكل يكون خلقية اللي هي بالرحم شكليا, مثل مشاكل بالرحم, قصر عنق الرحم, تركيبة عنق الرحم, الشكل الخارجي أو العام للرحم. في أمراض مزمنة عديدة مثل السكر, أمراض القلب, أمراض الضغط وغيرها من الأمراض المزمنة التي قد تؤدي إلى الإسقاط المتكرر للأم. أيضا مشاكل مثل زيادة الوزن، التدخين، الكحول والمخدرات، وأيضا تقدم العمر.
إذن عدنا لكم مستمعينا الأكارم، مستمعين إذاعة رمز في هذا البرنامج المهم والصحي لأنك الحياة. وكما استمعنا إلى الاستطلاع السابق، نرحب الآن بضيفة الاستوديو الدكتورة سحر الجوفي. حياك الله دكتورة.
الله يحييك،
كيف حالك؟ إن شاء الله تكوني بألف خير.
في خير وعافية، كيف حالكم؟
الله يسعدك. طبعا دكتورة، الاستطلاعات كانت عن ما هي الأسباب الأكثر شيوعا للإسقاطات، كانت من وجهة أو من تجارب النساء، وكذلك ما هي العلامات الأولية. ندخل في الموضوع. أنا يعني أتساءل، هل هنالك أسباب لها علاقة بالعوامل الوراثية اللي ممكن تؤدي إلى فقدان المرأة لحملها، سواء في الشهور الأولى أو الشهور المتوسطة أو الأخيرة، أو عدم استقرار الجنين في رحم أمه منذ البداية؟
بالنسبة لفقدان الحمل أو خسارة الحمل، أولا يعني موضوع مؤلم شوية، ولكن الإجهاض أو فقدان الحمل أو خسارة الأم لهذا الحمل هو مصطلح نستخدمه دائما للأمهات اللي يفقدين هذه الأجنة في مرحلة ما بعد 20 أسبوع. ما قبل 20 أسبوع، لأن بعد 20 أسبوع تعتبر ولادة مبكرة، لكن قبل 20 أسبوع يعتبر إجهاض أو خسارة لهذا الحمل. طبعا الأسباب مثل ما أنت ذكرتي، من الجانب الطبي أو النظرة الطبية، أنه المؤثرات الأكثر على هذا على هذه الحالة المرضية بتكون يعني مشاكل وراثية ومشاكل صحية، وقد تكون أيضا مشاكل يعني خلقية في الرحم إذا فيه تشوهات أو شيء، وأيضا عوامل بيئية ممكن تكون هي أحد الأسباب.
ممكن تشرحي لنا كل سبب على حدة علشان نكون على معرفة ودراية أكثر بكل سبب وكيف يؤثر هذا على الصحة الإنجابية للمرأة؟
بالنسبة للمشاكل الوراثية، ممكن تنتقل إذا كان في مرض مثلا أو إجهاض مثلا يكون في الأم سابق، بنتها ممكن تكون مثلها مثلا في هذه الحالة، لأنه الكروموسومات نفسها انتقلت من الأم إلى البنت، فالأم كانت أحمالها غير ثابتة وكلها بتخسرها بتجهضها، البنت ممكن تكون هكذا مثل أمها في حالات. المشاكل الصحية ممكن تكون بسبب مشكلة مرضية أصابت الأم الحامل سببت في هذا الـ يعني الإجهاض. قد تكون تعرضت إلى التهابات زايدة وما متعالجتش، قد يكون إنه استخدمت أي شيء دواء بدون ما تشوف إنه هذا الدواء غير آمن على الحامل في الشهور الأولى، لأنه 20 أسبوع في كم تكون شهور؟ في 4 أشهر هكذا يعني. فالمرأة تكون أحيانا واحدة تقول لك أنا ما عرفت شو وأنا حاملة إلا وأنا في الرابع، استخدمت أدوية وما نش عارفة. العوامل البيئية مثل النساء عندنا طبعا قليل هذا الموضوع، ولكن مثلا في دول أخرى في نساء بتشتغل في مجال المواد الكيميائية والطاقة، مصانع الطلاء، الأشياء هذه اللي بتأثر، فبيكون هذا واحد من الأسباب، الأسباب اللي تؤدي إلى إجهاض هذا الحمل أو تؤدي إلى تشوه أجنة. أيضا مشاكل الرحم، في أرحام سبحان الله يعني من الولادة يكون حجم الرحم صغير، يكون الرحم ذا يعني رحم ذو شكل غير متناسق مع الشكل الطبيعي، يوجد أورام مثلا، يكون في ورم ليفي داخل الرحم وسبب عدم ثبات الحمل. فهذا هو يعني هذا تقريبا هي أغلب الأسباب.
العوامل البيئية مثل ما تكرمتي دكتورة، هل العوامل البيئية نقصد بها مثلا أنها سقطت مثلا في درج أو استنشقت غاز معين، أو مثلا اللي بيشتغلن في المصانع الآن بسبب الظروف المعيشية قد تضطر بعض النساء إلى الاشتغال في مصانع، هذه المصانع فيها مواد سمية، حتى الهواء ملوث، تضطر أنها تحمل أوزان ثقيلة، هل هذه أيضا تعتبر من العوامل البيئية؟
طبعا هي مش كل المصانع اللي قلنا مثلا بتؤثر يعني او بتؤدي، لكن احنا لو ذكرنا قلنا العوامل البيئية هي العوامل اللي المرأة الساكنة فيها، يعني ممكن تكون واحدة بتجهض وهي في قرية لا عندها عوامل بيئية ولا مواد كيميائية بسبب مثلا السفر مراحل طويلة او اني بتروح تجيب ماء من مكان بعيد او انه هذه هي العوامل البيئية. اما بالنسبة للعوامل البيئية كمكان عمل او منطقة عمل كذا قلت لش، يعني نقول انه تعرضت لمواد سامة، استنشقت معادن ثقيلة مثل الرصاص مثل الزئبق مثل المبيدات الحشرية، فهذا هو يسموه تلوث كيميائي كان سبب لإجهاض هذا الجنين أو لتشوه هذا الجنين. الإشعاع أيضا نعرف أنه حتى يعني الأشعة هذه الإكس راي العادية أو غيرها من الأشعات ممنوعة على الحوامل لأنه غالبا بتكون هي واحد من أسباب الإجهاضات أو تلوث الأجنة. أيضا الماء الملوث، الهواء الملوث طبعا كله بيأثر بس على المدى البعيد.
صحيح، وحالات معينة يعني مش كل النساء بيخسروا جنتهم بسبب هذه العوامل.
العمل في بيئة ذات حرارة مرتفعة جدا
يعني لأنه أذكر واحدة من الحالات دكتورة سافرت لمنطقة معينة يعني للحديدة، يعني يقول لك هناك الجو حار وكذا وهي بتتسبح وكذا ومع الجو مع السفر أيضا.
السفر كان مؤثر والحرارة المرتفعة مؤثر والإجهاد الذي كانت هي مجهدة له ممكن يكون مؤثر. وأساسا هي عندها أصلا يعني الحمل ما كانش بهذه القوة يعني
والثبات
فحصل الإجهاد.
أيوة. سبحان الله. سو يعني يعني أنا شفت هذه الحالة
جمعت كل الأسباب
في يعني حالة واحدة أنا شفتها. أنا كنت أقول يعني هل ممكن درجة الحرارة تأثر لها الدرجة؟ فمثل ما قلت هي عدة عوامل تجمعت وأدت إلى
هي مش درجة الحرارة وحدها يعني هي ما تعرضتش بس للحرارة وحدها وكانت هي السبب. لا يعني أنا الآن لما تكلمت عن الحرارة مثلا يعني قرنتها أنه العمل في بيئات حارة جدا في سبب ثاني غير الحرارة يعني في إجهاد في
صحيح يعني
في عامل آخر مع الحرارة.
صحيح يعني حتى السفر فعلا والجلوس لفترات طويلة في مقعد معين بوضعية معينة ممكن يأثر. إذن عظيم دكتورة. طبعا كيف بتأثر المشاكل الصحية للأم، يعني الأم المصابة بالسكري من ما قبل الحمل أو اضطرابات الغدة الدرقية، يعني كيف بتأثر على على ثبات يعني على نسبة ثبات الحمل على نسبة تحمل الحمل أو الجنين للعيش في هذا الرحم، أو هل مرض السكري وأمراض الغدة الدرقية تأثير مباشر على فقدان الجنة؟
طبعا الأم ما دامت مصابة بأي شيء فالطفل اللي في بطنها يتأثر من هذا الشيء اللي الأم مصابة به. يعني إذا كنا بس قلنا أنه الأمهات يتجنبين الزعل أو الضغط النفسي أثناء الحمل حفاظا على سلامة هذا الجنين، فما بالك بمرض تكون الأم مثلا بتعاني منه، لابد ما الطفل يتأثر نوعا ما. السكري، ضغط الدم كلها تؤثر على تدفق الدم إلى المشيمة، تؤثر على تطور هذا الجنين، تؤثر على نمو هذا الجنين، كلها عوامل مؤثرة. العدوى أيضا عندما تصاب الأم بأي عدوى مثلا عدوى فيروسية أو عدوى بكتيرية واحدة من الأسباب اللي بتكون يعني مخلي لهذا الأم معرضة للإجهاض.
عظيم. إذن دكتورة يعني نستأذنك نروح وإياكم مستمعي الأكارم إلى فاصل قصير ثم نعود. إذن مستمعي الأكارم عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير لنواصل وإياكم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج لأنك الحياة الذي بنتكلم فيه عن الجوانب الصحية للنساء. تكلمنا قبل فاصل مع الدكتورة سحر عن هل المشكلة الصحية مثل السكري اضطرابات الغدة الدرقية ممكن تأثر على صحة الحمل وثباته أو قد تؤدي إلى حدوث حالات إسقاط. تكلمي دكتورة يعني أو إجهاضات مبكرة؟
أنا تكلمت قبل الفاصل عن السكري أو ارتفاع ضغط الدم، وقلنا إنه ممكن السكري وارتفاع ضغط الدم يكون تأثيرهم في إنه ما يكونش في تدفق دم كافي للجنين عبر المشيمة، وهذا بيكون هو سبب فقدان الحمل. العدوى أيضا الفيروسية أو البكتيريا التي قد تصيب الأم الحامل واحدة من الأسباب اللي بتكون تخليها معرضة للإجهاض. أيضا ننتقل إلى الغدة الدرقية مثل ما قلتي، إحنا عارفين إنه الغدة الدرقية أو الغدة النخامية تقريبا غدتين من أهم الغدد الموجودة في جسم المرأة، ومستويات الهرمونات عندما تنخفض أو ترتفع في هذه الغدد بيكون لها تأثير كبير على الجهاز المناعي، بيكون لها تأثير على يعني مستويات ثبات أو بقاء الحمل. فيعني واحدة من الأسباب المهمة إنه يكون في انضباط في مستويات الهرمونات لهذه الغدتين.
عظيم. إذا دكتورة أنت ذكرتي لنا إنه من ضمن الأسباب إنه التشوهات الرحمية، طيب ما هي أشكال أو ما هي أنواع التشوهات الرحمية اللي ممكن تؤدي أو قد تسبب إلى عدم حدوث حمل من الأساس أو فقدان الحمل في مراحلها الأولى؟ يعني بنسمع الكثير من النساء بتقول شكل الرحم حقها كذا، أو مثل ما قلتي شكل الرحم رحم طفلة أو ما كبرش مع عمرها، أو سبحان الله من هذه الأشياء ممكن تؤدي إلى إسقاط في مراحل متقدمة، هل هذا الشيء وارد؟
طبعا وارد. واحد من الأسباب اللي بتكون إما عدم الحمل أو إجهاضات الأحمال تشوهات الرحم، لأنه تشوهات الرحم هو الحاضنة اللي يكون فيها هذا الجنين باقي وساكن لمدة 9 أشهر، يتغذى ويكون مكان آمن مناسب مهيأ مريح مكيف على الاحتياج اللي بيكون محتاج له هذا الجنين حتى يعيش فيه 9 أشهر. فالتشوهات الرحمية أو شكل الرحم إذا كان فيه مشكلة هي من أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى وجود مخاطر لو كان فيه أي مشكلة. في أشكال رحم كثيرة، في رحم يكون شكل يسموه ذو القرنين معه قرون هكذا، في رحم منقسم إلى رحمين داخل،
لا إله إلا الله.
فهذه كلها أو أي تشوه أو مشكلة في شكل الرحم ممكن تؤثر بشكل كبير على استيعاب الرحم لهذا الجنين وبقاء الجنين فيه خلال فترة الحمل. أيضا من المشاكل اللي بتكون أحيانا في الرحم قلنا الأورام الليفية، هذه الأورام الليفية ممكن يكون الرحم شكله أوكي من خارج يعني تمام، ولما نشوفه بالألتراساوند يكون شكله تمام، ولكن فيه ورم حميد في جداره من داخل. وجود هذا الورم يضيق المساحة المسموحة للجنين أنه ينمو فيها، وبيتأثر تدفق الدم من المشيمة إلى الجنين، فبيوصل الجنين إلى مرحلة أنه ما يقدرش يوصل له دم، والورم هذا مضيق المكان كله، فبيكون إيش النهاية؟ إجهاض لهذا الحمل. أيضا في مشكلة ثانية أنه قد يكون عندنا في الرحم أو في القنوات التصاقات، هذه الالتصاقات الموجودة معنا متلازمة اسمها متلازمة أشرمان. هذه المتلازمة أنه يكون في الرحم التصاقات، فيعني تأخذ كل المساحة المتاحة لهذا الجنين، تكون أيضا عائق. فهذه هي التشوهات بالنسبة للجنين، إما تكون في الشكل أو في الحجم، مثل ما قلتي قد يكون الرحم صغير ما نماش فبيكون صعب إنه يحصل فيه انغراس،
أو المقلوب أو كذا.
الرحم المقلوب هذا أو المايل أو اللي هو طبيعي بس وضعيته مش تمام، هذا إحنا نسميه عدم تناسق بين الرحم والجنين، يعني بيكون الجنين بشكل والرحم بشكل ثاني، من ما يؤدي إلى نقص في توفير التغذية والأكسجين لهذا الجنين فيؤدي إلى الإجهاض.
عظيم. إذا ندخل دكتورة في ما هي علامات أو ما هي أبرز العلامات التي بتكون مؤشرات خطرة على حدوث الحمل، فقدان الحمل، أو بمعنى آخر الإسقاط المهدد، يعني إنه في علامات مبكرة بتظهر، هل في علامات متأخرة، هل
الحمل المهدد بالإجهاض تقصدي؟ صح؟
أيوة. ما هي العلامات الأولية اللي بتخلي المرأة هذه تحس أو تتأكد فعلا إنها على مشارف فقدانها للجنين؟ وما هي الحالات، هل ممكن إنه ننقذها في بعض حالات ونعمل سيف للبيبي أو نعمل له يعني علاجات مثبتة أشياء، أو ما هي الحالات التي بتكون فات الأوان، حالات متأخرة؟
طبعا هذا الكلام يعني إحنا الآن تكلمنا عن أسباب، يعني عن أسباب هي أسباب الإجهاض. يعني لما يكون شكل الرحم فيه تشوه واحد من أسباب الإجهاض، فالجنين ما لهش علاقة، البيئة اللي موجود فيها غير صالحة. لما نتكلم عن وجود مثلا أمراض مثل السكري، الضغط، الكذا، هذه أشياء قابلة للمعالجة. مثلا حامل تكون عندي موجودة وعندها ضغط أو سكري، هذا أمراض قابلة أنه أنا أتابع الأم، أعالج الأم، أخلي هذا الطفل يعيش في بيئة آمنة إلى أن ينتهي هذا الحمل بسلام. ولكن في 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 أوقات أو في في مراء أو في حالات توصلني أنا ما أقدرش إنه أبقى يعني أساعد هذا الحمل بشيء إنه يبقى. يعني لما توصل لي واحدة شكل رحمها غير يعني صحي، أو فيه تشوه، أو فيه ورم ليفي، لا زيلي هذا الورم اللي فيه بعدين أعيدي محاولة الحمل، لأنه مع وجود الحمل مع وجود الورم كل الأحمال يعني تخرج
تكون نفسها
أو تجهض. فهذا هي يعني هذا من هنا تكون المقارنة حسب تشخيص الحالة، يعني حسب تشخيص أسباب الإجهاض بتكون طريقة المعالجة، بتكون قدرتي أنا إنه أنا أساعد هذا الأم إني تحافظ على حملها.
طيب في علامات بتظهر أو بتحس فيها الأم أو بتكون في إفرازات أو في أشياء معينة ممكن أنا أعتبرها أنها علامة مبكرة؟
طبعا بالنسبة للأم حامل، أم حامل والحمل داخلها يعني وعدة الشهر الأول الشهر الثاني، فهي لما تجي يعني تبدأ لها عملية الإجهاض هذا أو تبدأ تخسر هذا الحمل لأي سبب كان، يعني حتى لو كانت سليمة كليا بس حصل لها شيء نفسي أو شيء كذا فأجهض هذا الحمل، أتشوف أكيد وجود نزيف مهبلي هكذا طبيعي، دم خفيف ينزل لها مثلا، ألم شديد في البطن، تقلصات تكون موجودة بشكل كبير، تكون شديدة أو متوسطة نوعا ما. أيضا هي بتحس أنه في تراجع في 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 الأشياء اللي ظهرت لها من أعراض الحمل، يعني كان عندها غثيان، كان عندها إحساس إنه ثديها بدأ يحصل في كذا كذا، فجأة شافت إنه كل هذه الأعراض راحت، فمعناها إنه هذا الحمل
عند غياب أعراض الحمل يعني.
أيوة في خطر شوية، ألم طبعا أسفل الظهر، ألم أسفل البطن، خروج سوائل أو أنسجة أو أي شيء من المهبل، فقدان الوزن، الأم بدأت تفقد وزنها بتحس إنه بدون سبب، بدون يعني بدون أي مسبب حصل معها. فهذه كلها هي أسباب يعني علامات ممكن الأم تحس إنه ليش هكذا حصل لي.
طبعا يعني هي علامات قد تكون أشبه ب يعني العلامات مثلا إفرازات المرأة بتكون طبيعية، إفرازات بيضاء وعاء يعني متجبنة أو لزجة، وعند خروج مثل ما قلتي دم لون زهري صحيح أو
يعني أو حتى دم طبيعي يعني.
أها يعني هي هذه البداية. طبعا هل بتؤثر هنا وسائل تنظيم الأسرة دكتورة على سلامة الحمل بعد الانقطاع عنها؟ يعني هل وسائل تنظيم الأسرة مثلا شوفي في بعض أمهات تقول لك تنجب الطفل الأول وبعدين 7 سنين بيستخدموا سواء اللولب أو الغرسة أو الحبوب فترة كبيرة، وبعدين بترجع تحمل من جديد بعد الانقطاع عن استخدام هذه الوسيلة، فبيكون حملها الأول، وهذا عن تجارب يعني نساء مقربات، حملها الأول اجهضته للمرة الأولى والثانية والثالثة.
لا لا لا
يعني هل وسائل تنظيم الأسرة سبب؟
لا أنا ضد هذا الكلام، وأعتبر كلام يعني كلام غير مبني على أسس صحيحة.
ممكن تكون حالة فقط.
هذا حالة لها أسباب أخرى. أنت لو حطيتيها تحت الدراسة هتلقي لها أسباب ثانية كانت سبب الإجهاض. إحنا عندنا حبوب منع الحمل واحدة من الوسائل الشائعة. هذا بمجرد ما بتتركها الأم بتعود الخصوبة إلى شكلها الطبيعي بسرعة، ولا يوجد أي دليل قوي على أنه هي لها سبب في الإجهاض.
صحيح، ولكن بعضهم بتتأخر، يعني صح تتأخر عن فترة الحمل الطبيعية مثلا.
عادي عادي، أصلا أنت كنت عاملة مانع للخصوبة، فبقاء المانع مثلا مدة أطول. مثلا واحدة قالت دكتورتها قالت لها وقفي الحبوب وتحملي الشهر الجاي. من فيسيولوجيا جسمها أنه ما حملت إلا بعد شهرين ثلاثة. عادي، هو الرحم كان فيه موجود مانع، امتد تأثير هذا المانع ممكن شهر شهر ونص عادي، ما بشي مشكلة. هذا من جسم إلى جسم آخر ممكن يختلف. ولكن أقولش أنه واحدة كانت بتجرب حبوب فلما جاءت حملت أجهض عليها الجنين بسبب شرب الحبوب، لا هذا لا، هذا أشياء غير صحيحة. بالنسبة لللولب أيضا والوسيلة الثانية أو إبر منع الحامل أو حتى الغرسات اللي تحت الجلد، دائما الخصوبة بتعود بشكل سريع يعني ومتدرج من حين تركها، ولا يوجد أي دليل أنه هذه واحدة من أسباب الإجهاض.
عظيم. إذن دكتورة نذهب وإياكم مستمعي الكرام إلى فاصل إعلاني قصير ثم نعود. إذن عدنا لكم مستمعي الأكارم بعد هذا الفاصل لنستكمل وياكم حلقتنا لهذا اليوم، واللي تكلمنا قبل الفاصل عن ما إذا كانت وسائل تنظيم الأسرة بتأثر تأثير مباشر على الصحة الإنجابية وقدرة المرأة على الحمل، وأيضا بقى هذا الحمل آمن وصحي إلى حين الولادة. ومثل ما ذكرت الدكتورة إنه لا علاقة، يعني لم تكون أو لم توجد إلى حد الآن دراسات
أسباب.
صحيح، ولم توجد دراسات إلى حد الآن. طيب دكتورة، إحنا بنتكلم عن تكلمنا عن المواد الضارة أو الإشعاع في بعض العاملات في مجال الإشعاع، مثل طبيبات الأشعة أو الناس اللي بيشتغلوا مثلا بتعرضوا لإشعاع معين في أماكن عملهم، هل بيؤدي هذا الإشعاع أو المواد الكيميائية اللي بيتعاملوا معها بشكل يومي ودائم على زيادة فرص فقدان الأجنة في مراحل الحمل المختلفة؟
طبعا هي معلومة من قديم الزمان وإحنا بنتعلمها حتى من قبل ما، يعني إحنا دائما يقولوا إنه اللي هي حامل ما تفعلش أشعة.
صحيح.
الأسباب الموجودة
حتى يخوفوهم من الألتراساوند اللي هي الأشعة العادية، فما بالك بإشعة مختلف.
لا أشعة اللي هي إشعاع اللي هي الإكس راي. دائما بيكون مكتوب فيها إنه ممنوع اقتراب الحوامل أو دخول الحوامل أو تعرضهم للإشعاع. النقطة اللي هي الآن في متناول البحث إنه الأبحاث تشير إلى أن التعرض للإشعاع يؤثر سلبا على الحمل ويزيد من خطر الإجهاض. يعني حتى إذا الحمل ما أجهض فبيكون تعرض إلى خطورة أو ريسك كبير،
وقد يؤدي تشوهات إلى الإسكاس.
أي التعرض للإشعاع بدرجة عالية يعني يؤدي إلى تشوهات جينية، يؤدي إلى مشاكل في تطور الجنين، يؤدي إلى مشاكل بلا حصر يعني. والإشعاع المنخفض يعني مثلا إشعاع بسيط أو كذا مثل الأشعة السينية مثلا، فأنا أرى أنه يعني التعرض لها على المدى الطويل يؤثر، ولكن حامل كسرت رجلها نخليها تموت لمرة واحدة ممكن.
صحيح،
لمرة واحدة ممكن.
طيب دكتورة، يعني سؤال الآن في بعض يعني الكلام المتداول أو الشائع بين النساء إنه المرأة الحامل ما تعملش أكثر من كشفتين إلى ثلاث كشفات في خلال فترة الحمل ككل، وإنه أي تشوهات لا قدر الله حصلت في الجنين أو كذا يعني يخلوها related to أو تعود على خضوع المرأة هذه الأكثر من كشاف التلفزيون، فهل هذا صحيح؟
لا 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 لا، غير صحيح جدا. وأنا من هذا المكان أقول إنه فحوصات الألتراساوند أو التلفزيون هذا اللي بتفعلها الطبيبات للمريضات لتشخيص حالتها أو حالة جنينها آمنة جدا وبشكل عام على الجنين وعلى الأم، ولا يوجد أي دليل قوي أنها تسبب خطر على الجنين أو على هذا الحمل، بشرط أن يكون في سلامة أثناء استخدام الجهاز ويكون استخدامه بشكل مناسب وبدون إفراط، مثل ما قلتي بدون إفراط يعني حسب وضعها الطبي يعني اللي يلزم.
طيب هل للرعاية الصحية اللي تتلقاها الأم بعض النساء اللي عندهن مستوى ثقافة عالي أو يعني مخططات للحمل من قبل حدوث الحمل أساسا، هل الرعاية الصحية ما قبل الحمل تأثير على سلامة الجنين خلال رحلة الحمل؟
طبعا الرعاية الصحية دائما واحد من هو أصلا لو حافظنا على الرعاية الصحية ما تحصلش كل هذه المشكلات اللي ذكرناها قبل شوية.
صحيح.
فالرعاية الصحية للأم الحامل من قبل الحمل وفي أثناء بداية الحمل تلعب دور حيوي مهم جدا في التعامل مع موضوع الإجهاض وفي الابتعاد كل البعد عن هذا المرض. يعني التشخيص المبكر للأم يعني تشخيص المبكر لكل حالة الأم، حملها سليم، رحمها سليم، وضعها تمام، الألم موجود عندها ومش موجود، كيف عملية سير حملها، فمما يسمح أنه لما الأم تكون تحت رعاية صحية يسمح بالتدخل السريع والمباشر قبل ما تحصل أي مشكلة. أيضا الرعاية الصحية بتؤثر من حيث تقديم الدعم النفسي، لأنه الإجهاض قد يكون نتيجة لمشكلة عاطفية أو نفسية أو تجربة مؤلمة مرت فيها هذا الأم.
يعني حتى المشاكل النفسية والعاطفية يعني بتأثر، يعني إحنا يعني بصراحة النساء خصوصا في مضغوطات من كل النواحي.
المرأة هي كتلة من الهرمونات والمشاعر والأشياء، يعني حرام إنه نتجاهلها، والله عز وجل ما تجاهلهاش. يعني الله عز وجل قال هذا الكلام كله وإحنا نقول لا، هن النساء الخارقات وهن النساء لا،
مهما بلغت قدرتها على التحمل في هنالك أشياء خارج عن
ما زالت هذا الكائن اللطيف الأضعاف الكذا.
صحيح. إن شاء الله يعني الرجال اللي بيستمعوا في هذا اللحظة أو بيستمعوا البرنامج إنه يكونوا هكذا خفيفين،
يقدروا
نسائهم. طيب دكتورة، هل من الجانب من جانب الأدوية، هل هنالك أدوية معينة يعني مثلا فئات لأدوية معينة ممكن تؤدي إلى فقدان هذا الحمل في مراحل الحمل المبكرة؟ لأنه أنا أسمع إنه شوف الحامل ما تستخدمش ولا حاجة معها إذا وجعتها معدة تجاف سكون الذي هو حق حموضة المعدة وبس، ولا الحبوب الذي مهدئة البسيطة طبعًا. بس هل في أدوية لو استخدمتها ممكن هي تكون سبب الإجهاض في الوقت الحالي؟
طبعا إحنا عندنا الأدوية مقسمة على ثلاثة أقسام، الفئة A، الفئة B، الفئة C. بالنسبة للفئة C هذا أدوية محرم استخدامها للحوامل، محرم. هذا الكلام أنا بنتكلم كلام طبي، يفهموني الناس اللي في المجال الطبي. في صنف من الأدوية أو نوع من الأدوية محرم إنه أنت تعطيه لمريضة لو كانت حالتها كيف ما كانت وهي حامل. وفي القسم الثاني اللي هو القسم بي، هذا القسم أدوية خطيرة على الحامل ولكن ممكن نعطيها لها في حالات طارئة أو في حالات ضرورية وبكميات مراقبة رقابة شديدة. وفي أدوية اللي هي في الفئة A، هذا أدوية آمن استخدامها على الحامل. والأدوية الآمن استخدامها على الحامل أنا أنصح كل حامل أنه حتى الأدوية اللي هي آمن استخدامها على الحامل تستخدمها للضرورة القصوى.
صح.
يعني ما لهاش داعي كل شوية مسكن، ما لهاش داعي كل شويه كذا، ما لهاش داعي يعني.
حبوب الغثيان دكتوره، في يعني اغلب النساء هو الغثيان يعني
اسلوب
حياه لمده 3 اشهر.
لا لا، حبوب الغثيان هذه حبوب بسيطه جدا، بيكون تاثيرها انه بتعمل انزيم في المعدة إنه ما يطلعش الأحماض والأشياء تطلع للأم هذه الغثيان فقط.
ممكن أنها تجنبها عن طريق خضار معين، فواكه معينة يعني.
ما أقدرش أنا ألزم وأقول بدل حبوب الغثيان استخدمي حبوب معينة أو فواكه معينة، لا لا ما أقدرش ألزم بهذا الإلزام، ولكن كتفصيل حبوب الغثيان هذا آمنة ما بش لها أي تأثير. إنه مثلا
يعني من دون تعديد أسماء أدوية معينة؟
لا لا، بدون تعديد أي أسماء أدوية.
الكاتيجوري سي الذي قلتي، التي هو التصنيف السي من أنواع الأدوية، وكاتيجوري بي هو يكون مش آمن لذاك الدرجة ولكن مسموح نحن نستخدمه يعني. طيب النساء أتقول لك من وين أنا أجيب هذه التصنيفات؟
هذا مش على النساء.
أيوه
هذا الكلام مش على النساء. أنا قلت هذا المعلومة قبل شوية وأنا بنشرح.
أيوه.
قلت ليش هذا الكلام عيفهمني اللي في الجانب الطبي. يعني في أدوية إحنا نتعامل مع أي مريضة نجيب لها هذه الأدوية في حالة الالتهابات، لكن ممنوع للحامل. بيأثر عليها
صح،
ولكن لو هي مرأة عادية جاءت عندها معالجة عادية نكتب لها هذا الدواء بكل سهولة.
على ذكر سيرة الدواء الالتهاب الدكتورة، أنت يعني من وحي كلامك نستنتج الأسئلة. على ضوء هذا المثال، هل هنالك يعني مثلا محاذير معينة لاستخدام أدوية الالتهابات، خاصة إنه بيئة المهبل بتكون متغيرة في هذا الفترة، فهل في أدوية يعني محظورة أو في نوع أو أشكال معينة للمضادات المستخدمة بتكون محظورة على الحامل؟ مثلا الكريم، في بعضهم يقولوا استخدموا القمع، لا تستخدموش الكريم، استخدموا الغسول، لا تستخدموش الحبوب، وهذه الأشياء
بكافة أنواعها. يعني مثل ما قلنا أدوية الالتهابات حسب الاحتياج لها مثلا، وحسب تشخيص الدكتورة أو الطبيبة لمرض هذه المريضة، وحسب وضع يعني الأم الحامل. يعني في أمهات يكون حملها أصلا مهدد بالإجهاض، كمسكن ما قدرش أدي لها ولا شيء مسكن إلا البارستامول مثلا، لأنه حملها يعني قابل للإجهاض. لو تشرب حبتين إسبرين إلى 3-4 شريط مثلا ممكن يجهض حملها. فيمكن أنه تستخدم الأم هذه الأدوية إذا عندها أي عرض أو عندها أي مرض ظهر عليها، ولكن تحت إشراف طبي.
يعني ما تروحش الصيدلية تقول له والله عندي وعندي ودولها،
ولا تأخذ وصفات من أختها وعمتها وخالتها وجدتها.
صحيح، هذا اللي بيضر الشعب يعني.
بعدين تجي تقول لي خرج جنيني أو به تشوه أو في كذا أو في قبل أسبوع واجهنا حالة إنه يعني واحدة من الأمهات جاءت تولد كان جنينها في نبض، ولدت بعدين هذه الأم، الطفل خرج ميت.
نحن قلت
طبعا الكل كان بيفكر إنه المشكلة اللي حصلت له إنه اختناق هذا الطفل، ولكن راح للحضانة عملوا له إنعاش قلبي وشوية نبض مع أجهزة التنفس الصناعي هذا الطفل، بعدين نزلوها على وحدتها الإيكو يعملوا له إيكو للقلب، طلع إنه عنده تشوه في القلب. جلس يمكن من 4-5 ساعات وتوفى.
فهنا يعني ممكن لو كان في تشخيص مبكر لهذا
قد يكون. لا أنا الآن ذكرت القصة، الشاهد في الموضوع إنه قد يكون سبب هذا التشوه إنه الأم أخذت أدوية بدون استشارة الطبيب، إما لالتهابات أو لألم أو مسكنات أو المفاصل أو
إذن يعني نحذر المرأة الحامل من
بعض الأدوية البر. تسبب آثار جانبية كبيرة على الأم الحامل، تشوهات، نزيف، تقلصات، كذا. فلازم الأم الحامل أنه تراعي نفسها لأنه هي الخسران الوحيدة والمرهق الوحيد.
صحيح. إذن إحنا من هذا المنبر يعني بنحاول أنه نزيد من ثقافة ومن وعيكم مستمعينا بذكر هذه التفاصيل المهمة، وأيضا هذه المواضيع اللي بتكون حساسة وبتكون أيضا بتلامس الأمهات بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، بحكم أن الطفل هذا وأبوه وأهله وأسرته بيكونوا متأثرين من فقدان هذا الحمل بسبب ممكن خطأ يعني خطأ في التفكير أو خطأ في الاستشارة. طبعاً بنذهب وإياكم إلى فاصل مستمعين الأكارم، ثم بنواصل بإذن الله. إذن عدنا لكم مستمعين أكارم، مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة، معنا ضيفة الحلقة الدكتورة سحر. تكلمنا قبل فاصل عن ما هي الأدوية أو الممارسات الخاطئة اللي ممكن تقوم بها المرأة الحامل واللي مفروض تتجنبها خلال الأشهر الأولى خاصة. طيب دكتورة، هل أنت ذكرتي أن المهدئات باستمرار ممكن أنها تأثر على صحة الأم الحامل، هل التدخين مثلا، التدخين ويعني هذا من منظور التدخين هو يضر في كل الحالات، ولكن هل التدخين هو سبب في يعني تشوهات الجنين، سبب في فقدان الجنين في المراحل الأولى، خاصة الأمهات اللي ما بتكونش عارفة أنها حامل الشهر الأول والشهر الثاني؟
طبعا احنا نعرف انه التدخين دائما ممنوع على الامهات الحوامل،
لانه انا يعني احنا فاهمين انه او بنسمع او انه الحمل وزن الجنين له علاقه بالتدخين اللي هو لو بيرث ويت، يعني انه نقصان وزن الجنين، لكن هل له علاقه يعني بفقدان الجنين يعني منذ الوهله الاولى؟
واحد من العوامل اللي تزيد من خطر فقدان الجنين هي التدخين او تعاطي القات.
طبعا احنا ما ذكرناش القات ليش، لانه اللي قلنا يمكن مش جميع النساء بتخزن، بس انا ذكرت الموضوع.
لا هو هكذا يعني يعني بكل صراحه، ان لو كانت واحده عندي جات تقول لي انا كذا وانا عندي هذه العادات، انا اقول لها حاولي انه اذا انت مقرره الحمل انه تتركي هذه العادات تقريبا قبل الحمل فتره، بعدين اثناء الحمل، وبعدين ورا الحمل فتره، لأنه فعلا بتأثر. فأنتي ما دام أنتي حبيتي تكوني أم وتخوضي التجربة لازم تكوني قد الأمانة.
صحيح. إذن دكتورة، كيف إحنا بنعمل تشخيص؟ إحنا أنتي ذكرت الأعراض اللي هي خاصة بالحمل، أو تحبي تضيفي نقطة
على إيش؟
على التدخين أو القات، لأنه
لا هي هذه العادة، يعني أنا هذه النصيحة اللي أقدمها للمريضة، ولكن التدخين أو القات بيخلي الجنين معرض إلى يعني نقص في الوزن، بيخليه معرض إلى نقص أكسجين في يعني في المشيمة وعدو في البطن، يعني بيؤدي إلى التسمم، لأنه السجائر هذا اللي بيستخدموها مواد كلها خطيرة ونيكوتين وغيرها. ايضا
الان في مختلف الاشياء، الان في شيش، في مدايع،
كلها الماده الخطره هي موجوده في الكل، يعني شيش كذا كذا كذا، الماده او السم او التسمم اللي بيكون بسببه هو واحد. فالتدخين بكل انواعه خطير على الام الحامل.
طيب دكتوره، انت ذكرتي لنا ان ما هي الاعراض التي هي الجسمانيه اللي بتعاني منها الام يعني وتدرى انها على وشك فقدان جنينها. طيب ما هي العلامات اللي انت بتشوفيها او انت بتشخصيها على انه هذا الحمل لن يتم؟ وما هي هل هنالك فحوصات لازمه تساعد في تشخيص اسباب فقدان هذا الحمل؟
في علامات كثيره احنا بنستند اليها. اولا حسب وصف المريض هذا، لما يكون يعني لما المريضه توصل لعندي عندها أمور معينة، مريضة وصلت وعندها نزيف مهبلي موجود ومستمر سواء خفيف أو غزير، وقل لها أنا أتوقع أنه ينزل يعني الجنين أو تخسري الألم الحاد أو التقلصات والألم الذي لا يستجيب للمسكنات أصلا، واحد من الأسباب اللي تخليني أقول خلص يعني.
طيب بنشخصها عن طريق إيش مثلا إذا ما
من نظرتي للمريضة؟ هذه بتكون أولا من نظرتي للمريضة، بعدين أدخل في وسائل التشخيص، ممكن أستخدم جهاز الألتراساوند أشوف، ممكن نستخدم فحص الحمل الهرموني لو كانت في بداية الحمل بيزداد أو ما بيزدادش، لأنه إذا ما زدتش نسبة الحمل الهرموني من يوم إلى يوم معناتها أنه هي هتخسر الحمل.
يعني هذه مسألة تشخيص في بداية الحمل الذي هو البيتا اتش سي جي الذي هي
انخفاض مستوى هرمون الحمل الاتش سي جي يؤدي الى انه مثلا نسبته منخفضة معناها في فقدان للحمل.
طيب من ناحية الفحوصات غير فحص الدم البيتا اتش سي جي، هل هناك فحوصات مثلا احنا بنعملها لنتأكد ما هو سبب الاجهاض؟
هذه فحوصات لمعرفة سبب الاجهاض تكون بعد الاجهاض. يعني بتكون بعد الاجهاض وليست اثناء ما، يعني انت الان سألتيني عن مريضة وصلت لسه ما اجهضت. بس انا من نظرتي لها عرفت انه هي قدي خلاص
من خلال شكوتها وايضا
اولا شكوتها، ثانيا قلت ليش الاشياء اللي بنشوفها من خلال الوصف، ثالثا من خلال اختبار الحمل هذا، رابعا التشخيص ممكن بالالتراساوند يدعم ظني وشكي.
جميل. اذا دكتورة
بالنسبة للفحوصات اللي هي لمعرفة اسباب الاجهاض، هذه يعني هذه يعني هذه قسم ثاني. قسم اخر الفحوصات تنقسم الى فحوصات دم عادية او تحاليل دم عادية وتحاليل للمشاكل الوراثية، وايضا الفحوصات يعني المناظير للرحم والفحوصات بالموجات الصوتية، وأيضا فحوصات لمعرفة وجود عدوى فيروسية أو بكتيريا عند هذه الأم.
جميل. يعني هل لتخثرات الدم مثلا أو أدوية النزيف أو الناس اللي بيستخدموا ميعات دم عندهم مشاكل أو خثرات أو كذا، هل هذه مثلا مشاكل تأثير على الحامل بشكل خاص وتؤدي إلى فقدان هذا الجنين؟
طبعا احنا عندنا قلنا يعني الأمهات اللي بيعانين من مشكلة التجلط بتكون معرضة للإجهاض. لأنه التجلط إلى أين بينتقل إلى المشيمة. فإذا تم بدأ التجلط في المشيمة بيبدأ يقل الأكسجين عند الجنين. وبيكون واحد من الأسباب اللي هي لا جدال فيها للإجهاض.
أيوة، لأنه أعرف في محيطنا واحدة دكتورة أكثر من 5 إجهاضات بسبب
إنه تجلط المشيمة.
أيوة تجلط، إنه نسبة الدم أو نسبة تخثر الدم عندها مرتفعة. كانت تستخدم هيبارين وتستخدم أدوية
للتمية.
لا، يعيش لبرحة 5 شهور يعني وتفقدها بالمرة. يعني هي مهددة طوال 5 أشهر، لكن لما راحت 5 أشهر ويختفي النبض أو يتوقف النبض، وهنا يعني بيحصل تنظيف ويحصل يعني معها مشاكل يعني أخرى، لو يعني ولدت بالسلامة إنها متعافية.
بالنسبة للتخثر والتجلط وتأثير على الأم الحامل، واحد من الأسباب اللي بتكون فعلا سبب في الإجهاض، لأنه أولا هي بتأثر على تدفق الدم، ويكون هذا الدم في شيء يعيقم من الوصول إلى المشيمة وإلى الجنين، فبيكون هنا موجود الخطر. أيضا تجلط الدم يؤدي إلى انفصال المشيمة المبكر عن جدار الرحم، فلما تنفصل المشيمة بشكل مبكر عن جدار الرحم بتؤدي إلى موت هذا الجنين وإجهاضه. التخثر أيضا الخثرة الدموية اللي بتكون موجودة عند الأم بتخليها معرضة أكثر للجلطات الدموية. أيضا بيأثر على نمو الجنين، وبيكون هذا الجنين معرض يعني معرض لأنه يكون عنده نقص في الأكسجين وفي المواد الغذائية أكثر. أيضا التجلط واحدة من المشاكل اللي بتخلي الأم صحيا تكون معرضة إما لجلطات أثناء الحمل أو بعد الحمل.
عظيم. إذن دكتورة سؤال ما قبل الأخير، كيف يعني ممكن للأطباء أو ما هي الخطوات التي اللازمة على الأم أنها تتبعها علشان تخطط لحمل قادم بإذن الله؟ يعني ما هي المرحلة، ما هي المدة، ما هي الخطة لتفادي الشعور أو المرور بنفس التجربة السابقة وهي فقدان هذا الجنين؟ يعني هل هنالك إجراءات معينة؟ هل هنالك صحيح إني بتأخذ الرعاية الصحية، ولكن هل هنالك إجراءات معينة ليوقف سبب معين أدى إلى الإسقاط الأول أو الامتناع؟ لأنه أنا أسمع إنه في بعض يعني الدكتورات بتنصح إنه ما تعودش محاولة الحمل أو ما يجربوش محاولة الحمل مرة أخرى إلا بعد 6 أشهر، واللي يقول لك بعد سنة لما يتعافى الرحم، واللي يقول لك بعد 3 أشهر، أيهما صح؟
طبعا من الجانب الطبي أو من جانب الأطباء، مثل أنا مثلا عندي مريضة لازم أقدم لها مشورة دقيقة ورقابة لحالتها، ممكن أعطيها الاستشارات والأشياء اللي هي تعملها من بداية الحمل حتى تحافظ عليه، ممكن أعطيها مكملات غذائية تساعدها على إبقاء هذا الحمل، ممكن أيضا أراقبها وأحذرها من خطر أي أمراض مزمنة مثل السكري مثل الضغط، أيضا أقدم لها دعم نفسي وكيفية أنه تتعامل مع الوضع الجديد اللي هي دخلت له وضع الحمل، وأعمل لها توعية صحية عن أنه عدم التدخين، عدم تعاطيقات مثلا، تحافظ على وزن صحي مثالي، خطة غذائية صحية مثالية هادئة سلام نفسي، هذا ممكن أنه أنا أعمله كنصائح.
وأيضا تجنب أسباب الإسقاط الأول
السابق، أيوة بعد ما هذا بعد حل مشكلة الإجهاض السابق. أما بالنسبة للمرأة، لو جبت لها أنا أي نصيحة فأقولها قبل الحمل يجب عليك التخطيط للحمل، رعاية جسمك قبل الحمل، وتناول حمض الفوليك مثلا الذي يساعد على تقليل مخاطر التشوه للأجنة، والمحافظة على وزن صحي من خلال التغذية الصحية والنشاط البدني، يعني تكون أكتف هكذا نشيطة.
إحنا الحامل عندنا توقف عن الحركة والعمل من الشهر الأول لشهر الثاني،
لا لا لا،
ومعها بعد شهر 49 يوم تجلس يعني ما تتحركش، فهل هذا بيأثر؟ يعني
بيأثر جدا، الأم الحامل لازم تكون نشيطة ولازم تكون،
مش فرط حركة إنه
لا لا
تكون سبب في الإسقاط.
لما نتكلم الآن وأقول نشيطة مش معناها إنه تكون نشيطة تسابق الرياح، تكون نشيطة عندها نشاط بدني متزن يناسب حالتها.
صحيح هي تشعر بالخمول في الذكر، يعني ما حد يلومها،
بس مش تنام من الشهر الأول للشهر التاسع.
صحيح،
تمارس أنشطتها، تحاول إنه تخلي جسمها أكتف أكثر، نشيط أكثر، كل ما تحركت كل ما عملت أشياء
تمر بشكل أسرع.
وأثناء الحمل إذا حصل وإنه قد حصل لها الحمل، فأنصحها بالمتابعة الطبية المستمرة وإجراء الفحوصات الدورية مع طبيبتها أو طبيبها الخاص، والتغذية الصحية، تتناول أو تقوم بعمل نظام غذائي صحي متوازن غني بالمعادن والفيتامينات، خضار فاكهة هكذا، الراحة أيضا، وأخذ قسط من الراحة والنوم الكافي. الدعم النفسي يجب أن تحصل عليها الأم من خلال الأفراد اللي حولها، زوجها، أهلها.
صحيح
هكذا.
إذن كانت رسائل جميلة ونصائح قيمة دكتورة سحر، أشكرك على حضورك هذا المقابلة الجميلة اللي بتفيدي بها نساء المجتمع.
شكرا،
أتمنى أن الرسالة وصلت مستمعين أكارم. بنروح لفاصل نهائي وبنواصل. إذن أعزائي المستمعين، في ختام حلقتنا لهذا اليوم بنشكر كل من تابعنا، وأيضا الدكتورة سحر لمناقشة موضوع فقدان الأجنة اللي يعد من التجارب المؤلمة اللي بتمر بها العديد من الأمهات. استعرضنا معكم الأسباب الطبية النفسية أيضا اللي فقدان هذا الحمل، وما هي الأعراض وكيفية التعامل معها، كما أكدنا على أن أهمية الدعم العاطفي ونفسي للأمهات، وأيضا ضرورة التواصل مع المختصين لتلقي العناية الملائمة وأيضا المناسبة. طبعا فقدان الحمل عزيزتي ليس نهاية الطريق، بل هو تجربة تتطلب الصبر والعناية. نتمنى أن تكون المعلومات التي قدمناها قد ساعدت في توضيح هذا الموضوع الحساس. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.